إن كان على غني باذل ففيه الزكاة. فإذا قدرنا أن شخصا له في ذمة شخص آخر 10,000 ريال، وهذا الشخص غني باذل، إذا طلبته في أي وقت أعطاك الدين فعليك الزكاة في هذا الدين. انتبه. لماذا؟ لأنه عند غني باذل أي ساعة تقول أعطني يقول تفضل خذ. إذا كان على فقير فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تستوفيه منه، إذ أن الدين إذا كان على فقير حرم على الدائن أن يطلبه منه أو أن يطالبه. ولهذا فإننا نحذر في هذا المقام، نحذر الذين يطلبون الفقراء من التضييق عليهم بالطلب أو المطالبة أو الشكاية أو الحبس، فإن هذا كله حرام عليهم، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تسمحوا عنه فهو خير. ونحذر كذلك الذين يلعبون بأموال الناس فيأخذونها ويتدينونها ويماطنون، تجده يخفي ماله أو يلعب بأموال الناس ثم يدعي أنه معسر، وهذا أيضا حرام عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. إذا كان على غني لكنه مماطل ولا يمكنك استخراج الحق منه، فهل فيه الزكاة؟ لا زكاة فيه، لأن هذا وإن كان غنيا لكن لا يمكنني أن أستخرج منه مالي لكونه كبيرا لا تمكن مطالبته. ففي هذه الحال نقول: لا زكاة عليك في هذا المال، ليس عليك زكاة. طيب، إذا قدر أن الله أغنى الفقير واستوفيت منه، فهل تلزمك الزكاة لما مضى أو لا؟ لا تلزمك، حتى لو بقي 10 سنوات عند هذا الفقير واستوفيت منه فليس عليك زكاة. ولكن العلماء اختلفوا، هل يلزمك زكاة لسنة قبضه، أي أن تزكيه من حين أن تقبضه، أو لا زكاة عليه حتى يحول الحول؟ والراجح وجوب زكاة عليك لسنة واحدة من حين أن تقبضه. وش بقي عندنا؟ السائمة، بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والثالث إيش؟ الإبل والبقر وإيش؟ الغنم. الظان والماز. الظان والماز. طيب، الخيل ليست من بهيمة الأنعام؟ نعم. طيب، هذه الثلاث الأصناف، الإبل والبقر والغنم، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، فإن كانت تعلف فليست سائمة وحينئذ لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 100 شاة و50 بعيرا و60 بقرة لكنه يعلفها فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. طيب، فإن كان من الذين يتجرون بالمواشي فعليه الزكاة فيها وتكون زكاتها زكاة عروض. طيب، أما الخارج من الأرض فالزكاة واجبة فيه، لكن فيما يكال ويدخر مثل البر والشعير والذرة والتمر وما أشبهها. ولنقتصر على هذا القدر مما تجب فيه الزكاة، وسنتكلم غدا إن شاء الله على أهل الزكاة الذين يستحقونها والذين فرض الله لهم الزكاة.
نعم. حملك إياها أمانة لإعلان هذا الشيء، لأن هذه
نظر خاصة. ما هي هذه؟ هي هي
هو هو
هذا. يقول فراح: أرى أن تستبدل الدروس في العشر الأواخر من هذا الشهر بالإجابة على أسئلة المسلمين التي تعرض، نعم، وعلى طلبتكم وفقهم الله ترك الفرصة لعرض أسئلة إخوانهم في الله عليكم للإجابة عنها لكي تعم الفائدة ووفق الله الجميع لصالح أعمال. هذا هو الاقتراح. أسئلة دي؟ أجوبة مسابقة. طيب، المسابقة يا إخواني، مسابقة الصباح، قلنا تسلم الأسئلة الليلة. نعم، ما شاء الله. طيب، الأسئلة هي تقرأها إذا كان أحد، أو ما يمكن بعد، يمكن يجيب عليها الليلة ونقرأها الفجر، ما فيه درس، أي مشكلة.
فضيلة الشيخ، يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية الإمام أحمد خادم الحرم، فهل فيها افتراء أم ماذا؟
مسابقة. طيب، أعد السؤال.
كثير من الناس يقومون بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية للإمام أحمد خادم الحرم. خادم الحرم،
الحرم النبوي.
نعم.
طيب، هذه الوصية من شخص مجهول سمى نفسه الشيخ أحمد، ولكن فعله ليس بأحمد. هذا الرجل ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بوصية وحثه على نشر هذه الوصية، وتوعد من لم ينشرها بمصائب تأتيه أو تأتي أولاده، ولكن هذه الوصية مكذوبة. والعجيب أن الشيخ محمد رشيد رضا المشهور يقول إنها قد راجت هذه منذ أكثر من 100 سنة. يقول هذه راجت وأنا في سن الطلب، يعني لها أكثر من 100 سنة، وهي كلما انتهز الوضاعون الكذابون الفرصة نشروها بين الناس. وعلى من رأى هذا المنشور عليه أن يمزقه، ولا يحل له أن ينشره إلا إذا كتب فيه بأن هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت أن صاحبنا أتى بنسخة من هذه الوصية من أجل أن نقرأها عليكم، لكن هو أتى بالسؤال عاما ولكن إذا عرف اسم الشخص المجهول وهو أحمد الشيخ أحمد خادم المسجد النبوي. نعم.
رجل ترك عدة رمضانات وكان تاركا للصلاة، فهل عليه توبة أم عليه قضاء لرمضانات؟
نعم، عليه التوبة بكل حال، سواء قلنا بوجوب قضاء ما فاته من الرمضانات أو لا، ولكنه إذا كان تاركا للصلاة فإنه لا يقضي رمضان بلا إشكال، لأن تارك الصلاة كافر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلوات والعبادات. ولكن هنا سؤال نفرضه، وهو لو أن الإنسان ترك رمضانات متعددة وهو يصلي لكن تهاون وصار يترك الصيام، فهل يلزمه قضاء الصوم مع التوبة أو تكفي التوبة؟ القول الراجح أن التوبة كافية، وذلك لأن لدينا قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهي أن العبادات المؤقتة بوقت معين إذا فعلت في غير وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل. إيش القاعدة؟ العبادات المؤقتة بوقت معين إذا فعلت في غير وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل. والدليل لهذا قول عائشة رضي الله عنها فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومعلوم أن الإنسان إذا أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. مثاله: رجل ترك صلاة الفجر تهاونا حتى طلعت الشمس ثم أراد أن يصليها، فماذا نقول له؟ نقول صلاتك غير مقبولة، لو صليت 1000 مرة فإن الله لا يقبلها منك. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. فإذا قال: يا جماعة أخرجوني من هذا المأزق، أنا تركت الفجر بلا عذر، نقول: أخرج من هذا المأزق سهل، وما هو؟ أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وإذا تاب تاب الله عليه. نعم. كذلك الصوم، لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضيه عنه صوم الدهر. لو صام من رمضان إلى رمضان الثاني عن هذا اليوم الذي تركه بلا عذر لم يكفه ولم يقبل منه، بل لا بد من التوبة، والتوبة لا يحتاج معها إلى القضاء. الحج ما هو مؤقت، لا ليس مؤقت، لو قلنا على الفور. نعم.
ما حكم بناء القبور؟
نعم.
فوق سطح الأرض، مع العلم إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع منها الماء ولم يتيسر لنا ذلك.
إيش السؤال؟
ما حكم بناء القبور فوق سطح الأرض؟ مع العلم إذا حفرنا الأرض كي ندفن فيها طلع منها الماء ولم يتيسر لنا ذلك.
نعم، إذا كانت الأرض إذا حفرت فيها القبور طلع الماء فإن الواجب البحث عن أرض تكون سالمة من هذه الآفة، وإذا لم يوجد أرض سالمة من هذه الآفة فإنه من الممكن أن يوضع شيء فاصل يفصل الماء إذا حفرت الحفرة حتى ينشف المكان ويدفن، فإن لم يمكن ذلك فلا حرج أن يوضع شيء معين مثل التابوت ويثبت في الأرض ويكون من حجر أو من طين أو ما أشبه ذلك، ويجعل في ويجعل الأموات فيها. نعم.
يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى 100,000 ريال، فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟
أولا يجب أيها الأخوة أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام، الزكاة لمن؟ للفقراء والمساكين وبقية الأصناف. واليتيم قد يكون غنيا، قد يترك له أبوه مالا يغنيه، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به. ولهذا نقول يجب على ولي اليتيم أن لا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه. أما الصدقة فإنها مستحبة على المساكين وإن كان على اليتامى وإن كانوا أغنياء، فإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه ولو كان من الأيتام، لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: كنت أسبك بعدم معرفتك، فالآن قد عرفتك أنك إنسان صالح ولا زكي على الله أحد، أرجوك أن تسامحني.
إن الحسنات يذهبن السيئات. باقي تعليق على السؤال السابق، كثير من الناس الآن يقول إذا كان عنده مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟ وبعض الناس يقول إنني أجمع الأموال لأبني بيتا، فهل في هذا الزكاة؟ الجواب نعم، فيه الزكاة إذا كان نصابا وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون هي التجارة ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا، متى وجدت النقود الذهب أو الفضة أو ما كان بمعناهما فالزكاة فيها واجبة في كل حال. نعم.
ما حكم ما يسمى بالحقوق أو التنكيل بشاة أو شاتين؟
الحقوق العقوبة يعني العقوبات الذي يسنها ولي الأمر، وأما ما يجري بين الناس من قولهم إذا أخطأ إنسان في شيء ما عليك ذبيحة، عليك 100 ريال، عليك أن تطلع فينا للبر نزهة، فكل هذا من الإلزام الباطل الذي يتضمن أكل أموال الناس بالباطل. لو أن رجلا أخطأ في أدنى كلمة، لو أراد أن يقول يا محمد، يخاطب شخصا اسمه محمد فقال يا عبد الله، قال خلاص أنت سميتني عبد الله عليك حق، من قال هذا؟ من قال هذا؟ وبأي شيء تلزمه هذا المال؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ الشاهد قوله: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذه الحقوق التي يفرضها بعض الناس على شخص لم يفعل ما يقتضي ذلك نقول إنها باطلة، وإنه لا يجوز للإنسان أن يلزم أخاه بمثل هذه الحقوق. نعم.
حدد القرآن مدة غياب الرجل عن زوجته 4 أشهر، ولكنني متعاقدون ولا إجازة لدي إلا بعد مرور السنة وربما تزيد حسب ظروف العمل، فما الحكم؟
نعم، أولا قول السائل إن القرآن حدد غياب الزوج عن زوجته بأربعة أشهر، في أي آية هذا التحديد؟ يا جماعة عجيب. نعم، طيب أحسنت. نقول للسائل لم يرد في القرآن الكريم تحديد غياب الزوج عن زوجته بأربعة أشهر، وإنما الذي ورد التحديد في الذين يؤلون من نسائهم، وهو الرجل يحلف أن لا يجامع زوجته، فهذا جعل الله له أربعة أشهر، فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أما غياب الزوجة عن زوجته فإن كانت قد رضيت بغيابه فإنه لا يضره أن يغيب أربعة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين، بشرط أن تكون زوجته في بلد مأمون. فإذا كانت الزوجة في بلد مأمون ورضيت أن يغيب زوجها لطلب الرزق فلا حرج عليه ولو بقي أشهرا. أما إذا كانت في غير بلد مأمون فإنه لا يحل له أن يسافر ويدعها في بلد غير مأمون. وإذا كانت في بلد غير في بلد مأمون ولكن لم ترضى بأن يغيب أكثر من أربعة أشهر أو ستة أشهر حسب ما يقتضيه حكم الحاكم فإنه لا يحل له، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف.
يقول فضيلة الشيخ إن كثيرا من الأحكام الفقهية كالطهارة وما يتعلق بالنجاسة والزكاة والصيام ونحو ذلك يعلم طالب العلم وغيره، ولكن التطبيق لهذا العلم هو الذي يجهلونه، لأن تطبيق العلم علم صعب إلا لمن وفقه الله، فيطلب أن تتحدثون عن هذه المسألة وفقكم الله.
السائل الآن يريد منا أن نحث الناس على التزام الشرع، وهذا طيب ولا شك، ولكن كيف يطبق ما لا يعلم؟ فلا بد أن نعلم أولا الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك نحث الناس على تطبيقها. ولا شك أن فائدة العلم هي التطبيق، والعلم الذي ليس فيه تطبيق هو علم ضار، الجهل خير منه. والإنسان إذا حمل علما سواء كان طالب علم أو كان عاميا سمع في مجلس من المجالس شيئا من العلوم، كان هذا العلم الذي حمله إما حجة له وإما حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ولهذا تجد البطالين يقولون لا تسأل عن الأحكام الشرعية اسكت، ويؤولون على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا قل له هذه المعاملة حرام واسأل العلماء قال لا ما أسأل، أخشى إذا سألتهم قالوا لي هذه حرام، وحينئذ تقوم عليه الحجة. فنقول إن الإنسان يجب عليه أولا أن يتعلم، ويجب عليه ثانيا أن يطبق ما علم، وليحذر من عدم التطبيق فيما علم، لأنه حينئذ يكون القرآن حجة عليه وليس حجة له. نعم.
يقول نحن موظفين حكوميين تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال، ولا نستطيع التفرق بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك. السؤال إذا أخذنا تلك الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم؟ وإذا أنفقناها على أسرنا وأكلنا منها ما الحكم؟ وإذا رددناها ولم نأخذها ألسنا متنطعين؟
ألسنا إيش؟
متنطعين.
نعم، هدايا العمال من الغلول، يعني إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه الحكومة بهذه المعاملة فإنه من الغلول، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئا ولو بطيب نفس منه. مثال ذلك، لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما، وأهديت لمدير هذه الدائرة أو لموظفيه هدية، فإنه يحرم عليهم قبولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللتبية على الصدقة، فلما رجع قال هذه لي أهدي إلي وهذه لكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ما بال رجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة. ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يجوز للموظف قبول هذه الهدية لكنا قد فتحنا باب الرشوة التي يرتشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق. والرشوة كما نعلم خطيرة جدا، وهي من كبائر الذنوب. فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية، ولا يحل لهم أن يقبلوها سواء جاءتهم باسم الهدية أو باسم الصدقة أو باسم الزكاة، ولا سيما إذا كانوا أغنياء فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم. نعم.
أنا من سكان مكة، هل أذهب وأتي بعمرة في هذا الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدي الحج، أم هذا خاص بالقادمين؟
في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن أهل مكة لا عمرة لهم إلا إذا خرجوا إلى بلد ما لحاجة ثم رجعوا من هذا البلد إلى مكة فإنهم يأتون بعمرة كغيرهم، أما أن يخرجوا من مكة ليأتوا بعمرة فإن هذا غير مشروع لهم. ولكن الذي يظهر أنهم كغيرهم في مشروعية العمرة، وأنهم لهم أن يعتمروا في رمضان كما يعتمر غيرهم. لكن الذي ليس من السنة بلا شك كثرة التردد في رمضان إلى التنعيم للإتيان بعمرة، فإن هذا ليس من هدي السلف، سواء أخذ الإنسان العمرة عن نفسه أم عن غيره. والعبادات كما نعلم جميعا مبنية على التوقيف، أي إن ورد بها الشرع فهي حق، وإن لم يرد بها الشرع فإنها من البدع. وبناء على هذا نقول ما يفعله اليوم كثير من الناس من كونهم يترددون على التنعيم ليأخذوا عمرة فإنه ليس له أصل لا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم.
سافرت بعد وفاة والدي إلى بلد فاكتسبت منها أموال، وكان إخواني في ذلك الوقت يعملون في الأرض التي تركها والدي، فهل يضاف المال الذي اكتسبته في سفري على التركة أم لا؟ أرجو الإفادة. وعلى المال الذي جمعه إخواني بجهدهم في مال والدي الذي تركه.
هذه مسألة تنبني على ما جرى بين هؤلاء الأخوة، هل إنهم عقدوا بعد موت والدهم عقد شركة، فإنهم إذا كانوا قد عقدوا عقد شركة صار كل ما اكتسبه واحد منهم داخلا في الشركة. أما إذا لم يكن بينهم عقد شركة فكل إنسان له ماله وجهده. فإذا كانوا اجتهدوا في تنمية مال والدهم الذي سيرثونه جميعا فإنهم يعطون أجرة المثل خاصة لهم، أعني هؤلاء الذين نموا مال والدهم يعطون الأجرة خاصة لهم ثم يقسم الباقي بينهم على قدر الميراث. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما فعله كثير من المصلين حينما يسمعون الآيات تتلى وهي تهز الجبال لا يبكون، وعندما يسمعون الدعاء يصيحون من البكاء؟
هذه لا يمكن الإجابة عليها من قبل أنا، وإنما يمكن أن يوجه السؤال إلى نفس الذي يتصف بهذا الوصف، فإن كثيرا من الناس لا تلين قلوبهم للقرآن لأن القرآن كثير التردد عليهم، وتلين قلوبهم للدعاء لأنه يندر سماعهم إياه. ونحن نعرف أن الشيء إذا كان يكثر تردده فإنه لا يكون كالشيء الغريب. ولكن مع هذا أقول إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل. وإنني بهذه المناسبة أحث نفسي وإخواني، أحثهم على قراءة القرآن بتدبر وتأمل حتى ينتفعوا به. قال الله عز وجل في سورة قاف بعد أن ذكر حال الإنسان عند موته وحال الإنسان عند الجزاء، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
لقد أخرجت مثلا 20,000 زكاة عام 1411، ثم حسبت زكاة أموالي في نفس العام وجدتها 15,000، هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام 1412 ولو بدون نية؟
هذا السؤال.
لقد أخرجت مثلا 20,000 زكاة عام 1411، ثم حسبت زكاة أموالي في نفس هذا العام فوجدتها 15,000، هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة عام 1412 ولا بدون نية؟
ايش
12.
نعم. إذا كان في العام الماضي بلغت الزكاة 11,000 ثم حسبت فوجدت أن المال بلغت زكاته 12,000، فلينظر هل هذا الربح الذي كان زكاته 1,000 وهو 40,000 هل كان قبل تمام حول 1411 أو بعده؟ إن كان قبل تمام حول 1411 فالواجب ضم 1,000 إلى زكاة 1411 فتكون الزكاة كم؟ 12,000. أما إذا كان هذا 1,000، بل إذا كان هذه 40,000 إنما حصلت بعد تمام حول 1411 فإن الزكاة لا تجب فيها حتى يتم عليها الحول. نعم. هذا المعنى. طيب أفهمت يعني معنى أنه أخطأ في التقدير فأخرج عن عام 1411 زكاة أكثر من الواجب عليه، فهل يحسبها من زكاة العام القادم؟ نقول لا، لا يحسبها من زكاة العام القادم لأنه لم ينوها عنه، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب 100 ريال، وقيمته حاليا أكثر من 1000 ريال، وقد تسلمت الربح لعدة سنوات، وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا، أرجو الإيضاح وجزاكم الله خير.
الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول، ولا يعتبر قيمتها وقت المساهمة، فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب إخراج القيمة عند تمام إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول، هذا ما لم تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإنما وصل إليها فقد برئت به الذمة. والحقيقة أن زكاة الأموال أو الشركات الاستثمارية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة كيف يكون هذا الاستثمار، ومعرفة هل هي أعيان أو نقود، فيعتبر هذا الجواب جوابا ابتدائيا وليس جوابا نهائيا. إنما خلاصة الجواب أنه إذا كانت الدولة تأخذ زكاة هذه الأموال فإنما وصل إليها فقد برئت به الذمة، وإلا فالواجب إخراج زكاتها باعتبار قيمتها عند وجوب الزكاة لا عند وقوع المساهمة. هذا إذا كانت الشركة مما تجب الزكاة فيها كلها، أما إذا كانت الشركة أعيان ومعدات تستثمر فإن هذه الأعيان والمعدات ليس فيها زكاة أصلا. أخي سعطي،
قيم الدولة للزكاة هل؟
لاحظت قبل صلاة العشاء جماعة يصلون بإمام ومأمومين، وعندما سألتم عن هذه الصلاة قالوا أنها صلاة للتسابيح، وفهمت أنهم يخصصونها لليلة 27، فهل ورد في ذلك دليل؟
أولا صلاة التسبيح ليست مستحبة، لأن حديثها ضعيف جدا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن حديثها إما باطل وإما كذب النسيان مني، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وبناء على ذلك فلا يشرع للإنسان أن يصلي هذه الصلاة. ثم إن تخصيصها بغاية 27 هذا أيضا من البدع.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة.